هذه قواعد التغيير. وننتقل الآن إلى موضوع رئيسي آخر، هو لماذا رغم معرفتنا الآن بجمال هذا الأمر وبأهميته وبضرورته، لماذا نقاوم التغيير؟ وقد أشرت إلى هذا من خلال حديثي، لكن أحببت أن أخصص جزء خاص للإجابة المحددة على هذا السؤال، رغم أن أجيبت عليها في خلال الحديث. ولنبدأ بالأمر الأول، لماذا يقاوم الناس التغيير؟ أولاً الخوف على المكاسب. الإنسان حقق أمور، وصل إلى إنجازات، وصل إلى منصب معين، وصل إلى يعني تحقيق أهداف معينة، يخشى أنه لو غير. أكو واحد مرة كنت في دولة خليجية فقاعد أتكلم عن هالمسائل، قال لي دكتور تدري إحنا القاعدة اللي عندنا شن هي؟ قلت له شن هي؟ قال عندنا قاعدة تقول غير تغير. هذا الواقع للأسف، فهو خايف إنه يغير فلذلك ما يغير. كثير من الناس عندهم الخوف في عقولهم على مكاسبهم، فالسبب الأول الخوف على المكاسب. السبب الثاني الخوف على العلاقات، الخوف على العلاقات. أنا استطعت أن أبني علاقات معينة في واقع معين في ظروف معينة ضمن رأي معين وفكر معين وأسلوب معين في التعامل، أخشى أني لو غيرت فكري أو غيرت رأيي أو غيرت طريقتي أو بديت أتحدى هذا الواقع أو أطرح أطروحات جديدة أني أخسر ربعي. ولذلك بعض الناس يبدأ يحاول يغير فيصادمونه ربعه أصحابه المحيطين فيه، فيشعر إنسان أنا إيش لي في هالشغلة، لا خليني على ما أنا عليه، وأنا حبوب مع ربعي وهم حبوبي معي وخلينا على حالي. أيضا السبب الثالث من أسباب مقاومة التغيير الخوف من المجهول، لأن احنا نغير ومقبلين على مستقبل غير معروف، نتائج غير مضمونة، لا ندري سننجح أم لن ننجح، والإنسان سبحان الله يخاف من المجهول. ففي أصل النفس البشرية الخوف من هذا المجهول، ولذلك لا خلينا أمسك في مثل عندنا منحط يقول امسك مجنونك لا يجيك أجن منه، ويا ما مجانين عندنا جننونا 20 سنة 25 سنة وهو ماسك مكانه، عاوزين مجنون ثاني نشوف لنا مجنون آخر لعله يكون وضعه أحسن، ما أتوقع هيكون أسوأ من كذا يعني. فامسك مجنونك، هذا خوف من المجهول. وفي تأتي مثل هذه الأمثال لتزرع مثل هذه القيم، قيم الخوف من المجهول. أيضا الخوف من المعارضة، خوف من المعارضة. الإنسان يحب أن يكون متوافق مع الناس، يحب أن يكون يعني علاقته مع الجميع طيبة. في ناس وخاصة على فكرة سامحوني وسامحوني أيضا سامحوني، خاصة النساء عندهم حرص غير عادي على إرضاء الجميع، واللي عاوز يرضي الجميع ما يعارض، واللي عارض واللي ما يعارض ما يغير، لأن التغيير طبيعته أنك ستعارض أمر واقع ولا فكر واقع ولا رأي ولا قرار. فالذي لا يريد أن يعارض لن يغير، والذي حرص على إرضاء الجميع لن يستطيع أن يعارض ولذلك لن يغير. ولذلك أبشركم أي واحدة فيكم تريد أن تدخل في موضوع التغيير لتبشر بسوء علاقات أبدا، تأكدوا من هذا، ستخسروا علاقات. بس تدخلون تغيير جاد ستخسروا علاقات. أمامكم طريقين، إما تستسلموا أو تستمروا وتستمر المعارضة والعلاقات السيئة. أيضا الناس ما تقاوم التغيير للخوف من نقص القدرات. أنا ما عندي هذه القدرات، ما عندي هذه الإمكانيات، ما عندي فلوس، ما عندي صلاحيات، ما عندي منصب، ما عندي، إذن أنا هذا ما هو شغلي. لو الكل فكر بهذه الطريقة من الذي سيصنع التغيير؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي تم اختياره من قبل الغربيين أنفسهم كأعظم مغير في التاريخ، باختيار الغربيين أنفسهم لما حطوا 100 شخصية مؤثرة في التاريخ اختاروا رقم 1 محمد صلى الله عليه وسلم. أقول باختصار القدرات تكسب لا تأتي، أعيد، القدرات تكسب لا تأتي، لا تنتظروا القدرات تأتيكم، أنتم تصنعوا القدرات، أنتم تكسبوا القدرات. طيب أنا الآن أريد أن أنتقل معكم إلى خطوات عملية. فافتحوا صفحة جديدة ولا اقلبوا صفحتكم ونأخذ خطوات التغيير. أول خطوة من خطوات التغيير الشعور بالألم. أول خطوة من خطوات التغيير الشعور بالألم، أن الإنسان يتألم على واقعه. اللي فيكم ما عندها ألم كافي عليها باقي المحاضرة. الإنسان إذا ما يشعر بألم تجاه واقع أمته، أو ما يشعر بألم تجاه واقع بلده، أو ما يشعر بألم تجاه واقع أسرته، أو ما يشعر بألم تجاه واقع نفسه، ما يشعر بأي ألم، راضي تماماً، لن يغير شيئاً. يأتي الألم، خليني أسأل السؤال المباشر اللي أتوقع كلنا حيجاوب عليه بألم: ما مدى علاقتكم بالله سبحانه وتعالى؟ هل تشعر برضا في هذه العلاقة أم تشعر بأنك مقصر في حقه سبحانه؟ الناس كلهم سيقولون مقصرين، لكن في واحد يقول مقصر ويمشي، وفي واحد تحرقها الكلمة، يشعر بألم حقيقي يذيب قلبه. هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. يحدث التغيير الجاد عندما يكون الألم حقيقي. فاسألوا أنفسكم هذا السؤال واكتبوا هذا الجواب: ما هي الأمور التي تؤلمني؟ وأعينكم على هذا. علاقتكم بالله فيها ألم ولا لا؟ علاقتكم بزوجاتكم ولا أزواجكم؟ مو بالضرورة يكون فيها ألم، قد يكون فيها كلها سعادة ما فيها ألم، مو بالضرورة كل شيء فيه ألم، لكن أي شيء فيه ألم يحتاج إلى أن نمارس فيه عملية تغيير. الشيء اللي ما فيه ألم جيد، ممكن نطوره، لكن ما يحتاج إلى تغيير جذري. فالعلاقة مع الزوج أو الزوجة إيش الوضع فيها؟ العلاقة مع الأولاد، العلاقة مع الأرحام، هذه بعض القضايا في العلاقات. خلينا ننتقل إلى غير العلاقات. طبعا العلاقة مع الأصحاب، العلاقة مع الجماعة إلى آخره. جانب آخر من الألم: ما مدى نجاحكم في عملكم الوظيفي؟ هل في شعور بالنجاح أو شعور بالألم؟ ما مدى نجاحكم في تحقيق إنجازات تنفع الأمة؟ هل عندكم شعور بالنجاح أم بالألم؟ مجال آخر: كم تطوروا أنفسكم؟ هل في تطوير مستمر للنفس ولا لا؟ عشان الواحد يعرف كم دورة حضر خلال 3 سنوات الأخيرة، كم مؤتمر فكري شارك فيه، كم مجلة متخصصة. فنسأل أنفسنا مثل هذه الأسئلة: كم دورة حضرت في 3 سنوات؟ كم مؤتمر فكري حضرت؟ كم مجلة متخصصة؟ كم كتاب قرأت؟ على فكرة ترى تطوير النفس ما يحدث لوحده، لابد له من جهد، والجهد يتمثل في مثل هذه المسائل. الإعلام يساعد على الثقافة، لكن الإعلام لن يصنع متخصص، لن يصنع إنسان متمكن في مادة واحدة. التمكن في مجال علمي متخصص أو في مجال يستطيع إنسان أو يريد الإنسان أن ينهض به ينمو به يحتاج إلى شيء غير الإعلام العادي. يحتاج كما ذكرت دورات، مؤتمرات، مجلات، كتب، معارض متخصصة، والاحتكاك بالمختصين في ذلك المجال. هذه مجالاتها. هل عندكم شعور بالألم في هذا؟ وهكذا يبدأ الإنسان يناقش في علاقاته، في إنجازاته، في تنمية نفسه، أين الألم، حتى يحدد أين سيغير. فنرجو أن تكونوا حددتوا مواضع الألم حتى ننتقل للخطوة التالية. الخطوة التالية هي تحديد الأهداف. تحديد الأهداف، وباختصار هنا نقول أن طيب أنا متألم في جانب معين، متألم في علاقتي مع سين من الناس. ما هو المستوى الذي أريد أن أصل إليه؟ ما هو المستوى الذي أريد أن أصل إليه في هذه العلاقة؟ يعني أنا الآن علاقتي مع سين من الناس بهذا المستوى، وهذا غير مرضيني، أنا أشعر بالألم لأن المستوى هذا غير مرضي. طيب ما هو المستوى الذي تعتقد أنه مرضي؟ حدد الهدف، هل تريد أن تنقل العلاقة إلى هذا المستوى أم مستوى أعلى منه؟ حدد الهدف. هذا نستطيع أن نتعامل معه بصور كالتالي، نقول طيب أنا في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى أنا أصلي الفروض فقط، طيب ما هو المستوى الأعلى من هذه العلاقة؟ أصلي الفروض والسنن، طيب أنا أصلي الفروض والسنن، ما هو المستوى الأعلى من هذا؟ وهكذا. هذا مثال بسيط مبسط على أين الواقع وأين الهدف. عشان يكون التغيير فعال لازم نحدد شيء نسميه فجوة الأداء. تحديد فجوة الأداء، تحديد فجوة الأداء هو الفرق ما بين الواقع والحلم. هذا تعريف gap analysis، تحديد فجوة الأداء، الفرق ما بين الواقع والهدف. أنا وصلت إلى هذا المستوى وقررت أن يكون هدفي بهذا المستوى، في فجوة ما بين الواقع والحلم نريد أن نحددها. طبعاً كلما كانت الفجوة معقولة كلما كان التغيير ممكن، كلما كانت الفجوة خيالية كلما كان التغيير مستحيل. أعيد، إذا الفجوة معقولة التغيير ممكن، إذا الفجوة خيالية التغيير مستحيل أو شبه مستحيل. مثلاً أنا فقط يا الله أصلي الفرض مرة أجمع 2 و300، هذا مستوى من العلاقة غير مرضي وأنا متألم من علاقتي مع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. طيب إيش الهدف؟ الهدف أن أصلي الفروض والرواتب وأن أقيم الليل كل ليلة. الفجوة كبيرة ولا صغيرة عن الواقع؟ فجوة كبيرة. هذه الفجوة الكبيرة سدها غير سهل، وذلك القاعدة من قواعد التغيير إن حاول تجعل الفجوات مش صغيرة لكن أيضا مش خيالية وإنما معقولة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعلمنا هذا المنهج فيقول إن لي نفسا تواقة كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه، وقد وصلت إلى الخلافة. بعد في أعظم من خلافة أعظم دولة في الأرض؟ فش يقول كلمة جميلة جدا، يقول إن لي نفسا تواقة كلما وصلت إلى أمر تاقت إلى ما هو أعلى منه، وقد وصلت إلى الخلافة وإن نفسي قد تاقت إلى الجنة. يا سلام، هذا الطموح المتدرج. إذن دراسة الفجوات تجعلنا إذا كانت الفجوات صغيرة نقول له يا ابن الحلال خلي شوية الطموح عندك، وإذا كانت الفجوات خيالية نقول لك لحظة قلل. وإن كان أحياناً بعض الناس وهم استثناءات في البشر يستطيعون أن يقفزوا قفزات غير عادية، يعني من حمار لخليفة تصير، لكن هذا استثناء في البشر، ما هو الأصل في البشر، هذا هو الاستثناء الذي في البشر. فنحن لما نعلم موضوع التغيير لأنفسنا وللناس نقول اجعلوا الفجوات معقولة. ثم ننتقل إلى خطوة ثانية. فأنتوا الآن مفروض الخطوة الأولى حددتوا مواضع الألم، مفروض بالخطوة الثانية حددتوا الأهداف، ثم أعدتوا النظر في الفجوات. فإذا كانت الفجوات كبيرة تغيرون الأهداف شوية، تقصونها شوي، وإذا كانت الأهداف صغيرة كبروها شوي. ثم ندرس الأسباب. طيب أنا الآن في واقع معين والهدف الذي أطمح إليه هو هذا، سؤال: ما الذي يمنعني، ما الذي يعيقني من الوصول إلى هذا الهدف؟ ليش أنا ما أصلي النوافل فقط الفروض؟ ليش؟ في سبب. فأبدأ أدرس الأسباب، والله ممكن أقول والله مشكلتي أني أنا مشغول، طيب عرفت السبب. والله مشكلتي أن في ناس تسولف معاي فورا بعد الصلاة، مشكلتي أني دائما مستعجل، مشكلتي أني أخرها لآخر لحظة. أحدد الأسباب، أحاول أعرف طيب لماذا لا أنمي نفسي؟ أنا وصلت إلى هذا المستوى الفكري، أريد أن أصل إلى هذا. طيب ما الذي يمنعني؟ والله ما عندي وقت للقراءة، ما أستطيع أسافر للمؤتمرات، ما عندي وقت أن أحضر دورات، دورات تكلف كثير وجماعة طماعين وما أقدر أحضر معهم. طيب شو الحل؟ سنأتي للحل، لكن أول شيء نفهم ما هي الأسباب، ليش إحنا عندنا هذا القصور، ليش عندنا هذه الفجوة ما بين الواقع والحلم الذي نطمح إليه. ثم ننتقل إلى الخطوة التالية. طيب نقول لحظة، هذه الأهداف الكبيرة الواسعة وهي مهمة، صحيح الفجوة فيها معقولة، لكن إحنا الآن نريد أن نحول الأهداف إلى مشاريع. فأجي مثلا للمشروع الإيماني، وأنا سامحوني يعني قاعد أطبق أمثلة إيمانية حتى نرى أن هذا حتى يطبق حتى في الجانب الإسلامي، حتى في الجانب الإيماني، كما أنه يطبق في الجانب العلمي والإداري والفكري والتكنولوجي، في كل جانب يطبق هذا المنهج. فأحول الأهداف إلى مشاريع، أحولها إلى مجموعة مشاريع. فآتي لقضية مثلا والله الصلاة. طيب أنا الآن أريد أن أنقل نفسي، طيب أنا هدفي أني أحافظ على الفروض والنوافل. أنا الآن في الأسبوع هذا مشروعي هذا الأسبوع أن أحافظ على الفرض في أول وقته، كل الأسبوع هذا سأحافظ على الفرض في أول وقته، هذا مشروع وأشتغل عليه، حققته. طيب سأصلي سنة المغرب وأحافظ عليها، ألتزم بها، مشروع. وهكذا أنقل نفسي من مشروع إلى مشروع. طبعا هذا الإنسان ممكن يعمل على مستوى أسبوعي، ممكن يعمل على مستوى شهري. أنا من تطبيقات اللي وجدتها في حياتي أن عندي أهداف كبيرة على 30 سنة، قسمتها إلى أهداف 5، على الأقل عندي خطة أكثر من 5، يعني لأن كثير من الدول ما عندها إلا خطة 5. بعدين طيب إيش مشروع 1998؟ ما هي مشاريعي في عام 1998؟ وطريقة عملية للوصول إلى هذا كالتالي: ما هو مشروعي الفكري؟ ما هو مشروعي المالي؟ في ناحية المال ماذا أريد أن أحقق؟ في ناحية الفكر ماذا أريد أن أحقق؟